السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على الخليل والبشير والنذير محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، يجوز أن يصلي على سطح دورة المياه، ولا حرج إن شاء الله ولا كراهية في ذلك، لأن السطح لا يتبع الأصل في مثل هذا، وهذا هو الصحيح من قول العلماء في هذه المسألة، كما صرح بذلك أبو محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني، قال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. صح الحاكم في المستدرك. ففي هذا الحديث بيان أن كل من المقبرة والحمام ليس موضعا للصلاة. من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. ما رواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من أوساخ والرطوبة التي تؤذي المصلين وتوسخ الفرش، فينبغي لصاحبها أن يحملها في يديه حتى يضعها في مكان مناسب لا يحصل به أذى لأحد. المسجد لغة موضع السجود، وشرعا كل ما أعد يؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة، وقد يطلق على ما هو عام من هذا، فيدخل فيه ما يتخذه الإنسان في بيته ليصلي نافلة أو ليصلي فيه الفريضة عند حدود مانع شرعي منه من أدائها جماعة في المسجد الذي يقيم الناس فيه الجماعة. من ذلك ما رواه البخاري وغيره عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته صلاة فليصلي، أخرجه أحمد. حدود المسجد الذي أعد ليصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة هي ما حاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب نحو ذلك، وهذا هو الذي يعطي حكم المسجد من منع الحائض والنفساء والجنب ونحوهم من المكوث فيه. ويجوز لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن يصلي خارج المسجد الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان إلى المسجد من الطريق المجاور له، ما دام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك، بشرط ألا يكون أمام الإمام، لكن لا يكون له حكم المسجد، والله أعلم. فضل الصلاة في مكة في المسألة خلاف بين العلم، والأرجح أن المضاعفة للثواب تعم الحرم كله، لأنه كله يطلق عليه المسجد الحرام في القرآن والسنة. أما السيئات فلا تضاعف عددا لا في الحرم ولا غيره، وإنما تضاعف من جهة الكيفية، وذلك باختلاف شدة الإثم وعظم الجريمة بسبب الزمان والمكان في رمضان والحرم الشريف والمدينة المنورة وأشباه ذلك، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. المراد بالذي أسس على التقوى في الآية الكريمة من سورة التوبة المسجد النبوي على الصحيح من قول العلماء، وقيل مسجد قباء، وكلاهما أسس على التقوى. لا نعلم دليلا يدل أن المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. نعم، ثبتت شرعية شد الرحال إليه فالصلاة فيه. والذي يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، استدي هذا المسجد الحرام والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. وأما الدليل على فضل الصلاة فيه فما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، بمائة ألف صلاة، صلاة في مسجد بألف صلاة، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة، أخرجه البيهقي. ثانيا اختلف في من بني المسجد الأقصى، اختلف في من بنى المسجد الأقصى، فقيل بالله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وهو أشبه، وقيل سليمان، والصحيح أن بناء سليمان تجديد لا تأسيس، لأن بينه وبين إبراهيم أزمان كثيرة أكثر من 40، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في أرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وأينما أدركت الصلاة فصلي فيه مسجد. وأخرج النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلال ثلاثة سأل الله حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، سأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد إلا ينهزه، ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدت أمه، أخرجه أحمد والنسائي. لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة إليه، لا حرج من بناء القبب في المساجد إذا كانت لغرض الإضاءة والتهوية، إذا كان القبر قد دفن بعد بناء المسجد واجب إخراج الميت من المسجد ودفنه في المقبرة العامة، وإذا كان المسجد مبنيا على القبر وجب هدم المسجد. لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد حيث يوجد من يقوم بذلك من المسلمين، وألا يستخدموا لهذا الغرض أو غير تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بألا يتمع في الجزيرة العربية دينا، لا يجوز خروج المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو إليه الضرورة، حتى يصلي لحديث أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. والذي في الحجرة التي في داخل المسجد حكمه حكم من في المسجد لكونها تابعة له في الأحكام. يجوز للجنوب الدخول في المسجد إلى المسجد مرورا فقط من غير مكث، قال تعالى ولا جنوبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا، ليس للنساء زيارة القبور ولا لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن رسول الله لعن زيارة القبور ولم يستثني قبره صلى الله عليه وسلم ولا غيره. يحرم على المسلمين أن يمكثوا أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حولهم من الحرم كله، قوله تعالى يا أهل الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما غيرهم المساجد فيجوز لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك، لسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن وائل، ثمامة بن آثال الحنفي في المسجد قبل أن يسلم، وأنزل وفد ثقيف وفد نصارى نجران قبل أن يسلموا في المسجد، ما في ذلك من الفوائد الكثيرة وهي سماع خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظة ومشاهدتهم المصلين والقراء وغير ذلك من الفوائد العظيمة لتحصل لمن لازم المسجد. أجاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حكم السؤال في المسجد بما نص: أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا بتخطيه رقاب الناس ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يستمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك، جاز والله أعلم. الجرائد كغيرها من الكتب تجوز قراءتها في المسجد، ولكن إذا كانت تحمل تصاوير ذوات أرواح فلا تجوز قراءتها أو استعمالها في المسجد ولا غيره إلا بعد طمس رؤوس الصور يسترها بحبر ونحوه، بسترها بحبر ونحوه. لا يجوز التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا ناب الإمام شيء في صلاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ناب شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء. ولأن تصفيق الرجال من عمل الجاهلية، كما في قوله سبحانه: ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وقد فسر أهل العلم المكاء بالتصفيق والتصدية بالصفير. إذا اجتهد المصلي في تحري القبلة وصلى ثم تبين أن تحريه كان خطأ فالصلاة صحيحة، لا حرج في الذهاب المسجد راكبا سيارته، والمشي أفضل إذا تيسر ذلك. لا ينبغي للرجل أن يأخذ مكانه في المسجد لا يجلس في المكان إلا هو. المشروع في داخل المسجد أن يجلس حديث حيث ينتهي الصف. يشرع للمصلي أن يستاك قبل أن يحرم بالصلاة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه مسلم. المشروع المسارعة إلى الصف الأول، قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، رواه البخاري ومسلم. لا حرج في القيام للصلاة أول إقامة أو أثناءها، والأمر في ذلك واسع. الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام راكع تكبيرة واحدة وهي تكبيرة التحريم، يكبر وهو واقف، وتدخل تكبيرة الركوع في التكبيرة الأولى. وإذا كبر تكبيرتين واحدة للدخول في الصلاة والثانية الركوع فحسن. الصحيح من أقوال العلماء أن البسملة تقرأ قبل الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات سرا، سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان فكان يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد. بالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد.